الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام لا يتحقق وجوده فعالا راسخا إلا إذا انطلق أوله من جذع راسخ يستقر في طوايا القلب، وانتهى آخره إلى سلوكات مما شرع الله عز وجل وأمر به، وحراسة للمبادئ والقيم. وتلك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه. ما من حقيقة تسطع ظاهرة للأعين راسخة ثابتة إلا ولها جذور باطنة خفية. الجبل الأشم الذي يقاوم الرياح العاتية والزعازع والزلازل، ما الذي يجعله راسخا بهذا الشكل المتغلب؟ إن الذي يجعله راسخا إنما هو هذا القدر الذي نراه على ظاهر الأرض، إذ يكون مبثوثا بشكل مخروطي في داخل الأرض. فذلك الجزء الخفي من الجبل هو الذي يبعث فيما نراه من مظاهر الجبال الاستقرار والثبات. والشجرة المعطاء الوارفة الظلال، ما الذي يجعلها تتنامى وتعطي ثمارها الشهية؟ إن الذي يجعلها كذلك إنما هو الجذور، إذ تتشابك في تربة الأرض وتسري في أغواره. والبناء الباسق العظيم الذي يزدحم بسكانه في الأعلى وفي الأوسط والأدنى، ما الذي يجعلهم يستقرون فيه آمنين مطمئنين؟ إنه الأساس الخفي الراسخ الذي يبعث في ذلك البناء القوة وسر الثبات. أجل، تلك هي سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. ما من ظاهر تراه العين إلا وله باطن يحمله، والظاهر محمول وليس حاملا. أقول هذا بين يدي ما أريد أن أقوله لكل واحد منكم، بل ما ينبغي أن أقوله لنفسي. من كان يريد أن يتبين مدى رسوخ الإسلام في كيانه، في كيانه الظاهري، فليعد إلى الباطن، وليعد إلى طوايا قلبه، وليبحث عن جذور ذلك الإسلام الذي يتبدى ظاهرا من السلوك والأعمال العضوية. فإن وجد هذه الجذور راسخة في طوايا القلب فليحمد الله عز وجل على أن إسلامه حقيقة، مظهر وروح، شكل ومضمون. أما إن عاد فبحث عن جذور هذا الإسلام في طوايا قلبه ولم يجد في فؤاده إلا التعلق بالأهواء والشهوات، إلا الرعونات، إلا العصبيات، إلا حظوظ النفس والهوى، فليعلم أنه ليس من الإسلام الذي أمر الله عز وجل به في شيء. إن إسلامه أشبه ما يكون بشجرة أثبتت على ظاهر من الأرض دون أن يكون لجذورها نصيب من باطنها. ماذا تنتظر بهذه الشجرة التي أثبتت شكلا على ظاهر الأرض إلا أن تسفيها الرياح ذات اليمين أو ذات الشمال؟ كذلكم الإسلام. ولا شك أن فينا من قد يسأل: أيها الإخوة، ما هو الباطن الذي ينبغي أن نضمنه لإسلامنا الظاهري؟ كيف يمكن أن نحصل على جذور خفية تستقر في بواطن أفئدتنا لتبعث في إسلامنا الظاهري حقيقته وروحه وفاعليته؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، وينبغي أن أختصر القول جهد الاستطاعة، إن السبيل إلى حصول هذا الباطن يتمثل في خطوتين اثنتين: أن يعرف المسلم ربه. فالمسلم الذي لم يعرف بعد ربه ليس مسلما حقيقة. لمن هو مسلم؟ المسلم الذي لا يعرف ربه هو مسلم في الحقيقة لأهوائه، لرعوناته، لملاذه. إذن الخطوة الأولى أن يعرف المسلم ربه، يعرفه بصفاته، يعرفه بأسمائه الحسنى، يعرفه بنعمه التي تتوالى إليه، يعرفه برسائل الحب التي لا تنقطع سلسلتها عنه، يعرفه بذلك. فإذا عرفه وتبينه انقدحت له من هذه المعرفة مشاعر الحب لهذا الإله جل جلاله. ولقد قلت بالأمس كلاما أعيد طرفا منه اليوم: من ربط نعم الله عز وجل بذاته العلية لا بد أن يعشق الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الإنسان في كل دقيقة يستقبل نعمة جديدة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أتيح له أن يكون يقظا يربط هذه النعم بالمنعم، يربط رسائل الحب بمرسلها، كيف تتصور أن يؤول حال هذا الإنسان وإلى ما سيتحول قلبه؟ لا شك أن المحبة التي فطر الله الإنسان عليها لخالقه عز وجل ستستيقظ وسينقدح زنادها. يا عباد الله، وأقول لكم شيئا آخر، إن عوامل الحب في حياة الإنسان لا تزيد على 3 عوامل. أحدها الجمال، وهل في الكون أجمل ممن خلق الجمال؟ ثانيها الإحسان، وهل في الكون من يحسن إليك غيره؟ ثالثها العظمة، وهل ينبهر الإنسان بعظمة مخلوق مع وجود هذا الخالق الذي خلق فأبدع فصور؟ هذه هي عوامل الحب، وكلها مجتمعة بل محصورة في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا ربطت نعم الله عز وجل الوافدة إليك بالمنعم، ولا أريد أن أعدد هذه النعم، وهل يتسع الزمن لتعدادها؟ هل يتسع العمر لبيانها؟ أجل، إن ربطت هذه النعم بالمنعم عشقت الله سبحانه وتعالى، فضلا عن صور الجمال التي أكرم الله عز وجل أكرمك بها، منها ما أكرم عينيك به، ومنها ما أكرم فمك به، ومنها ما أكرم شمك وأنفك به، ومنها ما أكرم سمعك به. كل ذلك صور من الجمال يمتعك الله سبحانه وتعالى بها، وكلكم يعلم ذلك. فإذا عرفت الله عز وجل إذن بصفاته ولطفه ونعمه التي تفد إليك، لا بد أن تحبه، وإذا أحببته طردت محبتك له محبة الأغيار كلها، طردت محبتك للخالق سبحانه وتعالى محبة الدرهم والدينار، محبة الدنيا بكل ما فيها، محبة الذات، محبة العصبية والأهواء. نعم، ويصبح عندئذ قلبك وعاء قدسيا لحب واحد لا ثاني له، ألا وهو حبك لله سبحانه وتعالى. عندئذ يسري سر هذا الجذع الذي هيمن على قلبك إلى السلوكات الظاهرة في كيانك. عندئذ يكون انقيادك لأمر الله عز وجل انقيادا في الظاهر والباطن، ولكأنك تقول ما قاله موسى الكليم: عجلت إليك ربي لترضى. عندئذ يكون انقيادك لأوامره، حراستك للقيم وللمبادئ، كل ذلك منبعثا من حرقة في فؤادك، من شوق إلى مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب عن هذا السؤال يا عباد الله. وإذا كان هذا الكلام واضحا، فما أحوج إخوة لنا من بعيد أو قريب أن يتبينوه. وأنا عندما أقول ما أحوج إخوة لنا، والله يعلم أن هذا الشعور الذي أعبر عنه بهذه الكلمة لا ينبثق إلا من إشفاق، لا ينبثق إلا من تحنان. هؤلاء الإخوة الذين حجبوا عن محبوبهم الحقيقي، هؤلاء الإخوة الذي هيمنت الدنيا على أفئدتهم أشكالا وألوانا من عصبية، من استكبار، من تعشق للمال، من حقد وضغينة يهتاجان في الفؤاد مرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني ويعافيكم ويعافي هؤلاء الإخوة من ذلك. هذا الداء هو الذي يجعلهم يمعنون في القتل، هو الذي يجعلهم يمعنون بسفك الدماء، دماء من؟ براء آمنين. كم وكم فكرت وفكر غيري، ترى ما الفائدة التي يعود بها هؤلاء الإخوة إذ يرون أن السك لقد داهم نساء؟ ما كن ثاكلات، كن سعيدات في بيوتهن مع أزواجهن وأهليهن. ماذا استفادوا عندما جعلوا اليتم يفاجأ به أطفال صغار كانوا آمنين في حجور آبائهم وأمهاتهم، وإذا بهم ينظرون ليجدوا أنفسهم يتقلبون في بيداء موحشة من اليتم لا حد لها؟ أنا أسأل بما رجع هؤلاء الإخوة؟ ما الربح الذي رجعوا به؟ إن كانت هنالك فائدة رجعوا بها تتسامى وتعلو على هذا الأسى الذي تسببوه لأناس براء آمنين، فلعل المنطق بشكل ما يدافع عنه. ولكني أعود فأسأل، ما الربح المالي الذي عادوا به من وراء هذا الأمر؟ قيل لي إنها مخدرات أخذوها فهيجت أعصابهم وجعلتهم يشمئزون من الحياة، وجعلتهم يعشقون الدم ورؤيته والقتل ومظاهره. قلت له الإنسان إنسان، ولا يمكن أن يمسخ إن تمسخ إنسانية الإنسان بهذا الشكل العجيب. لا، إذن السؤال وارد، وأنا أقول إن هؤلاء الإخوة مؤمنون بالله، وإن لم يكونوا كذلك فبوسعهم أن يقولوا لسنا من الله ومن دينه في شيء، لكننا لا نقول هذا، نقول إنهم مؤمنون بالله. كيف إذن يمزقون حرمات الله؟ يقول لهم مولاهم وخالقهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يمكن أن أكون مؤمنا بالله وأتحمل هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا الغضب الذي يتراءى من خلال ألفاظ هذه الآية؟ هذا شيء. شيء آخر، شهر رجب يطل وعما قريب سيهل، وشهر رجب واحد من الأشهر الحرم، واحد من الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة ابتداء القتل فيها ولو كان بحق، ولكن من قتل له أن يدافع عن ذاته. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يقتلن الواحد منكم أخاه فإن قتله لأخيه بمثابة قتله لنفسه، وإنما ظلم نفسه بذلك. ذكر الباري سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي من أكبر الكبائر أن يقتل الإنسان إنسانا بحق أو بدون حق، أن يبدأ قتالا بهذا الشهر.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وشهر الحرام.
الآيات كثيرة. أقول من منطلق شفقة لهؤلاء الإخوة الذين غرر بهم، ها أنتم تورطتم، ولكن الفرصة لا تزال سانحة، وشهر رجب يطل، وبعد 3 أيام أو أقل سيهل. ما موقفكم؟ ألا سوف تظلون تحادون الله عز وجل؟ ألا سوف تظلون تستخفون بأمر الله عز وجل؟ ما أعتقد. ألا سوف تظلون تستهترون بهذا التعذير الرباني؟ وفي سبيل ماذا استهترتم؟ ما الفائدة التي عدتم بها؟ ما الفائدة التي عدتم بها؟ لا يا أيها الإخوة، اصطلحوا مع الله مع افتتاح هذا الشهر المبارك، أول أشهر الحرم. عودوا إلى الله، اصطلحوا، اصطلحوا مع الله. إن كنتم تبحثون عن رزق فابتغوا عند الله الرزق، وأنا الكفيل بأن الله سيرزقكم مع الإسعاد، بدلا من أن يرزقكم فتختنقوا بذلك الرزق. إن كنتم تريدون المتعة فلسوف يكرمكم بالمتعة المباحة المشروعة من سبولها التي تسعدكم في العاجلة والعقبة. نعم. أما أولئك الأباعد الذين ينفخون في نيران هذه المقتلة غير عابئين لا بالأشهر الحرم، غير عابئين بالبراء، غير عابئين بالدماء الزكية البريئة التي تراق، أقول لهؤلاء اصطلحوا مع الله. وأعتقد أن بينكم وبين الله ربما لا أقول خيطا، بل إن بينكم وبين الله خيوطا تستطيعون أن تتمسكوا بها فتعودوا إلى صلح فعال حقيقي مع الله سبحانه وتعالى. ما لكم، ما لكم ولأناس براء؟ لماذا ترسلون إليهم نيران القتل؟ لماذا تنفخون وأنتم في دياركم البعيدة أو قريبة تنفخون في نيران الفتنة عن طريق المال الذي ترسلون، عن طريق الأسلحة التي تحشدون؟ لماذا؟ ما الفائدة التي تتعودون بها؟ أما إن كان هذا الكلام لا يصري إلى أفئدتكم فأنا أحذركم أيها الإخوة، أحذركم من سهام الأسحار. سهام الأسحار لا تخطئ، سهام الأسحار مسمومة، سهام الأسحار تتعالى من أفواه الباكيات المحزونات المظلومات الثكلى. سهام الأسحار تتعالى من أفواه اليتامى صغارا وكبارا. سهام الأسحار، افتحوا آذانكم جيدا، ستسمعون في ساعات السحر كيف تتعالى الصيحات إلى الله، صيحات المظلومين، صيحات المنكوبين. أيها الإخوة، خذوها كلمة فيها كثير من العبرة، إنكم لا تستطيعون أن تنطحوا بهذا الذي تفعلون جدران نظام، ولكنكم إنما تفعلون بهذا الذي تفعلون هدر الدماء الزكية، قتل البراء، قتل الأطفال، قتل الأمهات. ما أبعد هذا عن ذاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا عودا صادقا إلى دينه القويم. اللهم اشهد أني ما أقول هذا إلا من منطلق الشفقة على عبادك. التائهين والمتقين. لا أقول هذا إلا من منطلق الرحمة بهم، وهكذا ربيتني يا مولاي، هكذا نشأتني، أقول هذا من منطلق الرحمة. فيا ذا الجلال والإكرام اهدنا واهدهم إلى سواء صراطك المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله. اللهم اجعلنا من المتراحمين فيك، ومن المتواصلين فيك، ومن المتحابين فيك، وارفع الغمة عن هذه الأمة يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما بمن جحد به وكفر، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه والزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك بمسكنتنا، بذلنا، ببؤسنا، بانكسارنا، بعجزنا، نقف بباب رحمتك الذي لا يغلق دون أحد، نلتصق بأعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين، نستنزل شآبيب لطفك، نستنزل شآبيب رحمتك، نستنزل شآبيب إحسانك يا رب العالمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك بأسرار هذا اليوم الأغر، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، طهر اللهم بلدنا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنيا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا أعد فرحة الأمن والسلم والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا، واجعل ذلك عزاء تدخله في قلوب الثكالى، اجعل ذلك عزاء تدخله في قلوب الأطفال اليتامى. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا من هو الرحمن الرحيم، يا من يتراحم العباد برحمته، يا من تتراحم الحيوانات في أدغالها وترحم الأمهات وأطفالها برحمتك. سألتك برحمتك التي وسعت كل شيء إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا بخارقة من خوارق لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اهد عبادك التائهين، اهد عبادك الشاردين إلى صراطك المستقيم. ما أكثر التائهين الذين هديتهم، ما أكثر الظالمين الذين اهتديتهم وأعدتهم إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال التمسك بهديك، أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك يا رب العالمين. وفق اللهم عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا
للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك. حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.